بالله اسم العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال: ويعتبر اشتماله على الإجابة والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة. طبعا ذكرنا نحن أنه في بحث العقود اللازمة بشكل عام مشهور الفقهاء كان إلى حد متأخرين، يعني إلى حد لعل زمن كشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، كان مشهور الفقهاء على أن كل العقود اللازمة يشترط فيها ماذا؟ لفظ مبدئي. العربية هنتكلم عنه عما قريب. يشترط فيه التلفظ، ولا تصح العقود عن طريق المعاطات. هذا المذهب اللي كان موجود قديما، هذا المذهب الموجود قديما بقي مشروع إلى فترة، لكن بعد ذلك بدأ العلماء يبرزوا إمكان القول بصحة العقود عن طريق المعاطات، اللي هو عبارة عن إنشاء للقبول والإيجاب بالإعطاء. فأنا أعطيتك حال كوني منشئا للإيجاب، وأنت قبلت وأخذت مني حال كونك بأخذك قاصد ماذا؟ إنشاء الشراء. وقرائن بتكون قرائن حالية في الغالب، وتكون القراءة في الغالب قراءة حالية، كما يقع عندما تذهب اليوم إلى الدكان أو مشاكل ذلك. في قراءة حالية قائمة على أنه أنت عندما تعطيه المال منشئ للشراء، وذاك منشئ للبيع عندما يسلمك العين، أو يخلي بينك وبين العين مثلا، أو مشاكل ذلك، مثل إذا كنت تشتري من مكنة أو مشاكل هالأمور هذه. على كل حال تحط المال بقلب المكنة وتكبس عليه يطلع لك من تحت شيء خاص عطر مثلا. فعلى كل حال هذا شو اسمه، هذا هذه المعاطات افتوا الجمله من الفقهاء، افتوا بدات يعني تتحول الشهره رويدا من زمن كشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. كان احد النقود نقد كان يوجه للقائلين بجواز المعاطات او بصحه المعاطات، كان النقد عليهم انه لو كان المعاطات تقوم مقام الانشاء اللفظي، فالإنشاء المعاطاتي يقوم مقام الإنشاء اللفظي لصح النكاح المعاطاتي، مع أن النكاح المعاطاتي لا يلتزم به ماذا؟ فقيه. لا يلتزم به فقيه، يعني عيب تلتزم فيه حتى لو قام الدليل عليه. شو ما يصير تلتزم بالنكاح المعاطاتي؟ أعرف أن الدليل اللي قام عندك دليل خاطئ، يعني على كل حال لا يلتزم به مبدئيا أنه النكاح المعاطاتي فعلا. وقلنا بأن بعضهم يعني حاول يبرز ويقول: أخي شو المانع أن نقول بصحة النكاح المعاطاتي لولا التسالم أو البداهة أو الضرورة؟ وفي رواية ظاهرة بجواز النكاح المعاطاتي قرأناها أمس، التي قالت أنه وخفت عن نفسي فسقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين: تزويج ورب الكعبة. قال أمير المؤمنين: هذا تزويج ورب الكعبة. طبعا هذا الكلام مبدئيا أول شيء نحن نناقش استناد إلى الرواية، ثم بعد ذلك بنروح لأصل الفكرة، موضوع أنه هل يستلزم القول بأن النكاح المعاطاتي على مقتضى القاعدة، هل هذا يعني أنه النكاح يكون داخل عنك؟ طبعا بس بالهلالين، من يقول بأن العقود المعاطاتية صحيحة يقصد أنها صحيحة على مقتضى القاعدة، يعني مشمولة لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. ما بدليل خاص، هو بيعتبر أن كل العقود المعاطاتية هي شو؟ صحيحة على مقتضى القاعدة، من دون الحاجة إلى دليل خاص في مواردها فعلا. هذه الرواية اللي قرأناها أمس استشكل عليها بإشكالات عدة، أولها أن في السند شخص اسمه عبد الرحمن بن كثير، وعبد الرحمن بن كثير أكثر روايات رواها عنه شخص اسمه علي بن حسان. علي بن حسان يمكن توثيقه، وإن كان بعض ضعف أو مشاكل ذلك، بس يمكن توثيقه لعلي بن حسان، لكن لم يثبت أنه ذلك الجليل ومشاكل هذه الأمور، حتى واحد يقول بأنه لا يكثر من الرواية عن الضعف. عبد الرحمن بن كثير متهم في كلمات الأرجاليين بأنه بالوضع أن وضعك مشاكل هذه المسائل، أنه بيقولوا كذاب وضاع، بيسبون كم سب معها بس ما بيكتبوهاش عادة. فعلى كل حال ما موجود توثيق له، يعني ما في توثيق واضح لهذا الرجل اللي هو عبد الرحمن بن كثير، فذلك الرواية تكون ضعيفة السند. الإشكال الثاني أن الرواية أبدا، أصلا في الرواية في مشكلة من جهة أخرى، أنه كيف أمير المؤمنين بتزويج هي زنا بلا إشكال، يعني أصلا ما بدا كان في أي بادي ما في شو اسمه. أصلاً هو بعبارة أوضح، هل هذا الذي هل هذا شو اسمه هذا الأعرابي يعني هل هذا الأعرابي كان قاصد من إرادتها العقد المنقطع ولا هو بيفهم كمان عقد المنقطع بالمرة والمرتين وما أدري شو ما يصير بعد هذا كيف شو أعرابي فهمنها المسائل هذه كمان أعراب يعني مش مجرد أنه واحد يعني لو كان واحد مثلا أفضلكم أو مشاكل ذلك ماشي كنت واحد بتعقلها شوي أنه فهمان الزواريب الفقهية بس هذا شلون هذا بعد هذا أعرابي وفهمان الفقه كله وملتفت أن يجوز النكاح المعاطاتي وقصد التزبيب شو هذا كله هذا
يكفي إصابة الواقع
ها؟
يكفي إصابة الواقع عمله مسلم بالواقع
لكنه عند الاعطاء لم يقصد التزويج مولانا
هذا انا قاعد اقول
هذا بس النقطه عند اعطائه لها لم يقصد التزويج ما ادري يكفينا هذا المقدار وعندما اخذت منه لم تقصد بهذا التزويجيه لا هي فقيها ولا هو الفقيه يعني وعندهم اجتهاداتهم الخاصه بالمساله يعني فذلك الروايه بعباره اوضح لم تقصد هي او لم يقصد هو بتسليمه اياها نفسه لم يقصد هو ان يتزوجها تسأله تزوجت بيقول لك لما تزوجتاش فالرواية فيها مشكلة من جهة أخرى أنه ما لها علاقة بالمعاطاة لعلها حكم في واقع لعلها إرادة أمير المؤمنين يعني يبين شيء آخر ما أدري شو بس بالنتيجة ما فيك تخدع ما فيك تستنبط من هالرواية ماذا قاعدة مع أمير المؤمنين أذكر هذه الفتوى ماشي فالمسلم بها كما هي بس ما منطبق عليها ما منقص عليها لأنه لا نفهم مدرك تطبيقها أنت متى تستطيع أن تطبق كلية مستفادة من الرواية إذا فهمت كيفية تطبيقها أما إذا أنت محتمل أنه في هذا المورد خصوصية غير ملتفت إليها في خصوصية مش ملتفتين إليها فشو نسوي نحن؟
الشيخنا هذا الاهتمام مو جزء كل رواية؟
لا لا بدأ لا لا جبنا قرينة في المقام لولا القرينة ما كنت احتملتها في عندنا أنا أقول لك في كل رواية هناك احتمال أن يكون في غفلة من الراوي عن بعض الخصوصيات هناك احتمال أن يكون في قرينة غفلنا عنها أو ما شاكل ذلك بس هذه كلها تنفى بالأصول عندنا أصول عقلائية وإلا ما فهم العقلاء شيئا من شيء لو كل بده يعتدوا بهذه الاحتمالات ما بيهتموا فيها ينزلونها منزلة المعدوم يعتبرونها كأن غير موجودة هذه الاحتمالات لكن لو واحد أبرز في مقام استظهار أبرز قرائن مخالفة أو قرائن معتد بها أو احتمال معتد به وإنت ما عندك قدرة على دفع هذا الاحتمال المعتد به نعم يقع الإجمال في الرواية نحن ما عم نتكلم على مطلق احتمال نحن عم نتكلم عن احتمال يعتد به العقلاء وبيتوقفوا فيه ولا إبراز الاحتمال لا ينفي الاستدلال بعبارة أوضح الاحتمال بالاستظهارات أصلاً رأيي بكل شيء بس على كل حال بالاستظهارات إذا ورد الاحتمال لا يبطل الاستدلال إذا ورد الاحتمال يبطل الاستدلال إذا كنت عم تستدل بأدلة ماذا عقلية مبنية على اليقين بالمعنى الأخص وأن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا نعم إذا كان بناءك على ذاك اليقين الأرسطي وأن كذا يقين بالمعنى الأخص وأن كذا هو اليقين المركب وأن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا نعم الاحتمال شو يسوي يبطل الاستدلال أي ورود أي احتمال على دليلك ماذا يبطل الاستدلال لذلك لا يمكن لك أن تكون قاطع ومحتمل الخطأ ولو 0.001% ما يصير هذا أن تكون هذا بالاستدلال العقلي أما بالاستظهارات المبنية على الوثوق ومشاكل ذلك لا
هو اسم استظهار
ها؟
هو اسم استظهار
يعني أنا عارف إله أحكي لك كلمة هذا الإشكال الثاني الإشكال الثالث هو الأهم واقعا أنه هذه الرواية معارضة في رواية بنفس الواقع ما ذكر فيها التزويج فذكر فيها أنه من اضطر غير باغ ولا عاد بالرواية طبعا رواية سند ضعيف مثل تلك السند الرواية الثانية مروية بس رواها الصدوق والشيخ الطوسي رواية رواها عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت هو عم شو اسمه عم بقول بعض أصحابنا قال أتت شو اسمه امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله فأمر برجبه وكان علي رسم اللطائف بس عفوا هي المرأة تقول إني زنيت بس ذكرت أنا كنت أقول هذه النقطة بالرواية السابقة إيه هي ماذا قالت إني زنيت يعني هي أصلا بدون قصد الإعطاء بالزواج المسألة هذه يعني هذه الرواية السابقة يعني هي قالت له إني زنيت يعني هذه الرواية أيضا إني فجرت ما قالش إني زنيت عم تقول له لشو اسمه لعمر قالت له يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله قالوا له إيه ماشي قال له ماشي ما في مشكلة فأمر برجمه شو بدي احكي الواحد والله يعني المفروض واحد يسال الا تعرف شو يعني الزنا وايش يعني كذا المفروض يسال واحد كم مساله يعني
جاء قررت مره شيء
ما واحد اي بس ما واحد يسال الثاني بتعرف شو الزنا لعلك غمزت لعلك كذا لعلك مش ما لك لعلك ما دخلت شككوا هيك تصير هيك سيره الامه كانت سيره النبي صلى الله عليه واله مو خلاص يعني الحمد لله حنقيم اليوم حدين يوم اقمنا ثلاث حدود الحمد لله رب العالمين بكره خمسه احسن يعني عم بيتطور الشغل مش هيك مسائل الحدود يا اخي هذه حدود ينبغي يعني واحد يكون عنده رهبه من اقامه الحدود مو كل مساله اقامه الحد كيف ما اتفق رهبه في اقامه الحد انت عم بمكنك الله سبحانه وتعالى من رغبه مؤمن عشو العلماء ديدنهم على ان الحدود تدرأ بالشبهات أليس تعظيم الدماء واهتمام بالدماء والاحتياط بالدماء ومشاكل هذه الأمور سهلة واحد دم مؤمن راح لنا عشرة بسيطة ولو ما فيش ترش بس عشرة ماتوا كنا متوقعين تموت عشرين مش هيك المسائل شو ما قتل الناس كأنما قتل الناس جميعا هيك الدم بيروح على الفاضي صاير فأقم فيها حد الله إيه بلي بتشوف بعض الناس اللي بيعتبروا أنه هذه المجتمعات عادي يروح منها كثير هذه المجتمعات إذا راح منها واحد تقوم قيام في العالم أما بعض المجتمعات الأخرى بيروح 50-60-110 يروحوا بالموت وكذا ما أدري شو بس صار الشيء عادي يعني ما صار شيء هذا العراق بيروح بتفجيرات كل يوم الثاني أكبر من الثاني وبيروح قديش شهداء وما أدري شو وعادي جدا بيروح له كم واحد بينقتله بيتقوص له واحد او اثنين ببعض البلدان بتكون قيامة العالم ومظاهرات والتصريحات وكذا يا اخي شو هذا ما انت اذا انت واقع عن همك البشريه وهمك الانسانيه ينبغي يعني ان يكون كل نفس هي نفس واحده كل النفوس هي نفس واحده من قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا هذه البشريه هذه الانسانيه مو تلك الانسانيه بتقسم دول العالم لاقسام ذاك الإنسانية هي هذه القرآن من قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا هذه الإنسانية تنظر لكل نفس كأنه كل الناس هذه الإنسانية مش أنه ناس بتعبيرنا ناس بسمنه ناس بذات يعني أنه ناس دماءهم مطهرة مقدسة وناس شو يروح منهم 100-200-300 وفيش مشكلة على كل حال فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا فقال له سلها كيف فجرت أقل له أسألها السؤال هذا يعني إنه هذه كيف فجرت هذه قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فرفعت يعني رأيت أنا عم بمشي رأيت لي خيمة فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربا فاشتد بي العطش حتى غارت عيني وذهب لساني ولما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي فقال له علي هذه التي قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلي سبيلها فقال عمر لولا علي لهلك عمر هذه الرواية واضحة لأنه أصلا الإمام ما حكم أنه تزويج حكم بماذا حكم أنه من باب شو من باب الاضطرار من اضطر غير باغ ولا عاد فعلا فرق يعني فرق بين أن تحكم بالتزويج تحكم أنهم باب الضرورة لعله المقصود هناك في اشتباه بالرواية تلك يعني لعله نعم على هذا فإذا استشهاد بالرواية بعيد جدا وبدأنا نحن ندعي دعوة أخرى في المقام صحيح أن الأصل صحة العقود المعاططية لكن ندعي أنه في خصوص عقود النكاح وبالسيرة ولاحظوا كل السيرة العقلائية أحد طرق استكشاف أن هذه سيرة عقلائية قديمة أو لا تتبع كل المجتمعات العقلائية الموجودة على وجه الكرة الأرضية سوف تجدون أنه دائما في النكاح عندهم ماذا عندهم ألفاظ أو كتابة بغض النظر بس عندهم شيء خاص عندهم عقد عندهم ما يعتبرونه عقد سواء كان عبارة عن لفظ أو عبارة عن ماذا عن كتابة وما أحد بالمجتمعات العقلائية يكتفي في التزويج ماذا لذلك هلأ عندهم شيء بيسموه أنه بيسموه بالاصطلاح الحداث على كل حال بيسموه مساكنة أنه رجل ومرأة بيعيشوا مع بعض لكن بيعرف أنه مش متزوجين مع أنه عايشين مع بعض كالرجل وامرأة ويبقوا عندهم أولاد وولادهم بيشهدوا بعدين على زفافهم بيجوا أولادهم بعدين بيشهدوا على ماذا على عرسهم بعدين بيتزوجوا فأني بيعرفوا ماذا بيعرفوا أنه كل ما حصل كل ما تقدم ليس ماذا ليس تزويج بكل المجتمعات العقلائية أعطوني قانون عقلائي بيكتفي ماذا بالتزويج بماذا بالمعاطات هذا بيدل على وجود ارتكاز اهتمام الشريعة اهتمام الشرائع ككل اهتمام القوانين ككل، اهتمام العقلاء بشكل عام، لديهم اهتمام بعقد النكاح وأهمية عقد النكاح، هذا لعله في سيرة عقلائية على أنه بالنكاح لا يكتفى بالمعاطاة كما قد يكتفى في سائر العقود، بل له خصوصية وميزة حينئذ أنه هذا لابد أن يكون بألفاظ خاصة فعلا. ولذلك يمكن استشهاد على هذا الارتكاز ببعض الأخبار اللي بيورد فيها التعبير، بيقول له إذا خلوت بها ماذا أقول لها؟ يعني ما قالوش أنه طالما خلوت بها فخلص أوقع المعاطاة، لا، قال له إذا خلوت بها ماذا أقول له؟ وملتفت ماذا؟ في قول، في شيء بدي أتكلم معها، لابد أن يكون هناك شيء أتكلم به معها. سيد الخوئي استشهد بهالرواية بصحيحة بريد العجلي، رواية بالكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الكمي عن ابن محبوب عن الحسن عن أبي أيوب عن الخزاز عن بريد العجلي، كلهم ثقات أجلاء، قال سألت أبا جعفر، جزء 20 262 الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث الرابع، سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فقال الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، أما قوله غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إليها. طبعا بعض رد الرواية باعتبار أنه كيف شو غليظة، ما هو المني، يعني أنه كيف أن الإمام طبق غليظة على شو، على المني، ما أدري واقعا. بعض الأحيان بعض رد الرواية هذه قال أصلا هذه الرواية أصلا غير قابل للتصديق، يعني الرواية ما صحيحة السند، ليش مش مطابق تصديق، أنه كيف يعني ميثاقا غليظة، الميثاق هو الكلمة والغليظ هو شو، هو المني، هو الماء الذي يفضيه إليها. أنا ما أدري شو بيجي عبله بعض الأحيان الواحد، بس في يعني من القريب أن يكون غليظة أحد مصادقه ماذا، المني، باعتبار أنه تأكيد على أن غلظة عقد النكاح منشأها ماذا، أنه منه الولد، منشأ الغلظة أنه منشأ كون العقد النكاح هو ميثاق غليظة، شو منشأه، اهتمام الشريعة الدائم والأبدي بعدم اختلاط الأنساب، فغليظة هو عقد النكاح، عبر بالمني أنه هو الغليظة الذي يجب غلظة في ميثاق عقد النكاح، غلظة يشتد غلظة، وش سببها، أنه منه المني، فيه ماء الرجل يفضي إليها، يعني منه الولد. وأهمية الأسرة بالعقل حال، إذا واحد هذه فلسفة الأسرة بالإسلام وأهمية الاهتمام بالأسرة والحفظ الأنساب ومشاكل ذلك، فحال قصة بيحبوا فلسفة الاجتماع وعلم الاجتماع وهالمسائل هذه، واقعا يكتبوا بهالمواضيع هذه، قديش الاهتمام الإسلام بالأسرة، وقديش تشتغل بالأسرة، وقديش دقة الاحتياط في الفروج، الاهتمام بالأنساب، إجاب على الرجل النفقة على ولده ولو كان عمره 50 سنة. إذا واحد عنده ولد عمره 50 سنة وما معه مال، مين بواجبه النفقة عليه؟ أبوه
أو ابنه
إذا كانت عنده أولاد، أو بينفق عليه وعلى أولاده متما على الواقع بعض الأحيان بعض بينفق عليه وعلى أولاده يقول له كنا عندنا ولد، صار عندنا 3 عندي 10 أولاد فعلى كل حال، بس هو شوف على كل حال، مش هو استشهاد بكلمة غليظة، استشهاد بكلمة ميثاقة، فإنه الميثاق الإمام ماذا قال، الميثاق هو الكلمة، الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح. هذا كلام صحيح سيد الخوي إذا كانت للرواية الآية في مقام الحصر واقع، إذا لم تكن في مقام الحصر فالمسألة محل تأمل. يعني ما ظاهر الرواية في مقام الحصر عندما يقول الإمام هكذا، الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، مظاهرة في الحصر. على كل حال عمدت أدلتنا نحن السيرة والارتكازات،
بس السيرة
تحدد
أن لازم
لفظ
لو مثلا
بالكتابة، مو عام من اللفظ، إنشاء، لابد من إنشاء، السيرة بتقول لابد من إنشاء،
لازم إنشاء،
إنشاء يكون في إنشاء يعني إبراز لهذا الإنشاء، مو مجرد معاطاة، إبراز سواء كان بالقول أو بالكتابة. لذلك سوف يأتي أنه أنا أصلا مش واضح عندي شو الدليل على عدم صحة عقد النكاح بالكتابة،
مش واضح، كله إثبات
السيرة،
إثبات
لا إثبات السيرة، لا عفوا بالمعاطاة، أنا أدعي بأن السيرة عدم صحة المعاطاة.
شايف المعاطاة شايف مثلاً بالنسبة لللفظ ممكن بالإشارة بالكتابة ما لا تنفي هالأصل، هي بس ثبت إنه باللفظ.
إيه لا مش ثبت باللفظ، ما عم ثبت، عم ثبت أنه لا تصح المعاطاة هلا، بعدين نحكي عن موضوع أنه يعتبر اللفظ متكفي الكتابة، هيجي معنا بحث آخر. فالإجابة زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ذكر طبعاً تعرفوا إسهن بالجماعة الفقهاء عندما ينظرون إلى العقود اللازمة ينظرون إليها أنها أمور تعبدية محضة، فلابد أن يكون في ماذا؟ أن يكون هناك ألفاظ مخصوصة. الدعوة في المقام هي هذا، أنه بعقد النكاح في التعبير بأنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي، باعتبار أن الإجاب يكون من المرأة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه أنا أدعي بأن يصح الإجاب أن يكون من الرجل. أصلا في فتوى بعض الفقهاء الآن موجودة، فتاوى بعض الفقهاء أنه يصح الإجاب من الرجل والقبول من المرأة. تقول أتزوجك فتقول له قبل.
ماذا أحد
نكات أن نرد عليك إن شاء الله تعالى، أن البيع منه تمليك، أنه ليس تمليكا، وليس عقد النكاح هو عبارة عن تمليك، وضم نفس إلى نفس النكاح. تحليل عقد النكاح ليس عبارة أنه وحدة عم تبيعه للثاني بضعة يعني، ولا إذا كانت وحدة رتقاء مثلا شو بتكون عم تبيعه يعني، هذه يعني بيصحش عقد النكاح. أو إذا كانت وحدة مثلا مقطوع شو اسمه الجزء الأسفل كله مقطوع مثلا، شو بتسوي فيها؟ شو عم تبيعك هذه؟
ما الغرض الأساسي
هو التمليك؟ ما في تمليك شيء، كان مقطوع الجزء الأسفل كله، ما بيصح عقد النكاح. صح عقد النكاح على مبني بيصح عقد النكاح عادي. النكتة الأولى مش فاهمة، بعدين نتكلم عن هذه المسألة. النكتة بدنا نقولها بالإيجاب، قالوا أنه لابد أن يكون بلفظ صريح. شو الألفاظ الصريحة؟ قالوا القدر المتيقن من الألفاظ الصريحة، دائما بالعقود اللازم بيشترطوا ماذا؟ الألفاظ الصريحة. قالوا عندنا أنكحته وعندي زوجته، وين وقع الخلاف؟ بمتعته. وقع الخلاف في كلمة متعته. صاحب الشرائع وصاحب القواعد يعني العلامة الحلي بالقواعد والمحقق الحلي بالشرائع أباحوا متعته، يعني يقول الرجل تقول المرأة للرجل متعتك نفسي، ما أدري هالمرأة قديش مرة على راسي حتى تقول هالكلمة، تقول المرأة على الرجل متعتك نفسي، صعب تقول لك
المرأة
وحدة مش فهمانة معناتها يعني، وحدة تلقنها يا تلقين يصير إيه؟
بس بالفطرة
بتحسد هاي كلمة بتفش. لكن حتى أنكحتك نفسي إذا تصعب على المرأة تقوله.
أزوجتك
أسهل. وحتى زوجتك أسهل إيه بدي أسهل زوجتك.
أنكحتك.
سألك والحال متع شو اسمه متعتك التمتيع، إذا دعوة هي هذه أنه إذا قالت المرأة متعتك نفسي ولم تذكر الأجل وقال الرجل قبلت، حين أذن ينقلب يكون العقد عقدا دائما فعلا. هذه هي الدعوة. دليلك أيها الشارح، دليل مثل المحقق الحلي أو العلامة الحلي على كون متعته مما يصح العقد دائما به هو هذا. إذا عبارته مشوشة إنصافا يعني، عبارة بالكتاب عبارة مشوشة بالروضة. خليني بس أنا بدي أحاول أوضح بس قديش فهمت من المطلب أنا من عبارته. الماتن بيقول انسى هلا متعته، شارح يقول عفوا انسى كلمة متعته، روح لكلمة أنكحتك أو زوجتك. بزوجتك أو أنكحتك لا يصح أن تقول المرأة هكذا زوجتك نفسي وتقول قبلت فيكون العقد دائم، وتقول زوجتك نفسي لمدة 3 أيام على مهر كذا، لأنه بالعقد المنقطع لابد من ذكر المهر، على مهر كذا، وتقول ويقول الرجل ماذا قبلت. أليس زوجتك صالح للدائم والمنقطع؟ بل صالح لهما. طيب زوجتك هو حقيقة بالدائم فقط أو حقيقة فيهما؟ يقول لك هو حقيقة في القدر المشترك بين العقد الدائم والعقد المنقطع. غاية ما في الأمر أنه في صورة الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى الدائم، ويحتاج المصداق الآخر لإبرازه إلى ماذا؟ إلى ذكر
الأجل. اشتراك معنوي يعني؟
اشتراك معنوي بل اشتراك يكون الاشتراك اشتراكا معنويا. ففي عندنا قدر مشترك بين النكاح بين بين الدائم والمنقطع، لكن تعيين إرادة المنقطع يحتاج إلى قرينة في البين. هذا التقريب نحن عادة بزوجته، لماذا تصلح للعقدين الدائم والمنقطع؟ نفس الشيء أنكحتك هو موضوع في لغة العرب، القدر المشترك تعال نعبر هكذا للتزويج. زواج هو عبارة عن زوج ضم شيء إلى شيء، الزوج هما ضم شيء إلى شيء، التزويج هو عبارة عن ضم شيء إلى شيء، ضمهما مطلقا أو ضمهما ماذا في وقت معين أو في مدة معينة مثلا، هذا بنسميه منقطع، ذلك بنسميه دائم. فنفس الشيء يقول متعتك إذا ذكرت الأجل شو بتكون؟ تفيد أنها شو؟ تفيد المتعة، تفيد الضم يعني تفيد الضم المنقطع، تفيد الزواج المنقطع، فهي حقيقة في أصل الزواج، لذلك احتاجت إلى ذكر ماذا؟ الأجل. لو كانت متعته مختصة بالمنقطع فقط لما كان في داعي لذكر الأجل. فلا بد من ذكر الأجل لماذا؟ لكي نفيد ماذا المعنى الذي سميه عبد المدلول، لكي نخصص متعته بماذا؟ بالأجل. وإلا متعته أيضا في لغة العرب موضوعة لمين؟ للأعم من الدائم والمنقطع، وتعيين أحدهما دون الآخر هو يكون شو عن طريق القرينة. هذا هو حاصل البيان، هو عبارة عن مقايسة بين متعته وماذا وأنكحته. أنه كما أن أنكحته موضوع للجامع بين الدائم والمنقطع، وتعيين المنقطع يحتاج إلى قرينة، أما الثاني يستفاد من الإطلاق. نفس الشيء في المقام، زوجته موضوع للجامع بينهما، ومتعته عفوا موضوع للجامع بينهما، وتحت تعيين بأحدهما بالإطلاق. أنا واقعا أنا حاولت أشرح شيء، بس أنا مش فهم العبارة، لك من الآخر بس أرشت أحد سأمو فهمان العبارة شو عم بقوله، عبارة مو فهمان. ولا واحد يقول هكذا متعته موضوع حقيقة لمين؟ للعقد المنقطع. ذكر الأجل مو لأنه حتى يصير منقطع، ذكر الأجل لماذا؟ فقط لتحديد الأجل. ما هو متعته منقطع، انقطاعه قديش هو؟ مدة محدودة. هذا الحد قديش هو؟ يحتاج إلى ذكر الأجل. فذكر الأجل ليس لبيان أنه منقطع، ذكر الأجل لبيان الحد. واضح شو عم بقول أنا؟ ما هو شو عم بحاول يقول؟ أنه بما أن متعته يحتاج إلى ذكر الأجل، فإذا يكون موضوع للجامع المشترك. مين قال هكذا؟ ما قد تكون متعته هي بالأصل ماذا موضوعها؟ للمدة المحدودة. تحديد هذا الحد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبين. معنى متعته تزوجتك إلى مدة ما، هذه ما كيف نبينها؟ عن طريق ذكر الأجل. فك الدليل الأول مش واضح أبدا يعني صراحة عندي أنا. دليل الثاني أسهل، دليل الثاني هو عبارة عن استفادة من الروايات اللي بتذكر أن واحد أراد أن يعقد على امرأة عقد منقطع، فنسي أن يذكر الأجل، كان مستعجل فذكر، نسي ماذا؟ أن يذكر الأجل، أو كان ملبك بعد أول مرة في حياته بشوف، كان مرتبك أو مشاكل ذلك وما يدري بعد هالمسائل هذه، فعقد عليها ماذا؟ مطلقا ما ذكر الأجل. كل في بعض الروايات ورد فيها أنه ينقلب العقد من منقطع إلى دائم، ولو لم يكن متعته صالحا لانعقاد الدائم لما كان هناك معنى لانقلاب العقد. هذان هما الدليلان المذكوران في كلمات الشارح لبيان أن متعته صالحة لاستفادة العقد الدائم. دليل الأول أن متعته موضوع للمشترك بين الدائم والمنقطع، وتعيين أحد تعيين المنقطع يحتاج إلى قرينة والإطلاق يصرفه. والدليل الثاني هو عبارة عن ماذا؟ ما ورد في الأخبار من أن متعته إذا واحد أراد عقد المنقطع وأنشأه بلفظ متعته مثلا ونسي ذكر الأجل ينقلب العقد دائم، وهذا مما يرشد على أن كلمة متعته صالحة للدلالة على العقد الدائم. شهيد الثاني بيرد كلا الدليلين، يقول الدليل الأول مش واضح، بس هلأ بشرحه بعد شوي، له علاقة بشيء اسمه تعارض الأحوال، هذا بحث أصولي قديم أشير إليه إشارة إن شاء الله تعالى. سنقرأ العبارة هلأ بس. قال: فالإجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير. أما الأولان اللي هو زوجتك وأنكحتك فموضع وفاق، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: زوجناكها، أجب القضى زيد منها وطر، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأما الأخير اللي هو متعتك فاكتفى به المصنف وجماعة مثل المحقق الحلي بالعلامة الحلي، لأنه من ألفاظ النكاح. ليش من ألفاظ النكاح؟ لكونه حقيقة في المنقطع، وأن توقف معه على الأجل كما لو عبر بأحدهما في يميزه به. هذه شوف بيقول حقيقة في المنقطع، كان ينبغي أن يقول لكونه حقيقة في القدر المشترك، وتمييز أحدهما يحتاج إلى قرينة. بس على كل حال، لكوني متعتك حقيقة في المنقطع وإن توقف معه، يعني مع إرادة المنقطع من متعته على ذكر ماذا؟ الأجل، كما لو عبر بأحدهما من أحدهما وتحكحتك فيه، يعني في المنقطع، وميزه به بالوقت بالأجل، فأصل اللفظ صالح للنوعين فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما. هذا الاشتراك المعنوي، حقيقة بالقدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه. لا تعدد الدال والمدلول مش دائما حقيقي. دائما الاستعمال بنحو تعدد الدال والمدلول المستعمل ماذا؟ حقيقي. أنا بنصحكم تراجعوا إذا بدكم المطلب بالمسائل الجزء السابع صفحة 85، والأصل بهذا البحث جامع المقاصد الجزء الثاني عشر صفحة 69. راجعوا هذين الكتابين، هنا الأصل هو جامع المقاصد. الشيء الثاني بالكتاب النكاح كثير النظر لجامع المقاصد، بس للأسف جامع المقاصد قطعه في النص تقريبا، يعني لأنه وقف ما عادش كتب جامع المقاصد، والنصف النكاح جامع المقاصد مش كامل الكتاب. جامع المقاصد للمحقق الكلكي شرحه على القواعد.
وأستاذ الشهيد الثاني؟
لا
الشهيد الأول.
أتصور هو شافه كان بيموت الشيخ المحقق الكلكي، يعني لعله شافه على هو محتضر، يعني لا كبير أكبر منه بكثير في السنة أتصور، ويكون شافه بس كان شيخ، يعني كان محقق الكلكي شيخ كبير جدا، يكون بعده بدو دراسته يكون الشهيد الثاني، ممكن هذه ولا بعيد. محقق الكلكي خصوصا أنه هو سافر آخر حياته من جبل عامل، الشهيد الثاني ما سافر من جبل عامل. المحقق الكلكي ترك جبل عامل ورعى الدولة الصفوية، وبعدين ذهب إلى من النجف أو إلى المدينة وشاكل ذلك، بس عمل مشكل معهم، بعدين رد إلى الدولة الصفوية، وهالمسائل هذه القصة المعروفة على كل حال. فيعني بعيد جدا يكون تلمز عليه يعني. أي بلي هذا عندما صدرت هذا البيان أنه بده شو اسمه، يعني ما بيقبلش أنه أنا إذا نصبت شخصا لا أعزل، لا ما في أحد يعزله، لا أنت ولا غيرك، عمل له الملك الصفوي يعني. وإذا أنا عزلت شخصا ما فيك أنت ترجع تنصب، لا تنصب. هذه مشهورة العبارات هذه للشيخ المحقق لك.
من استزول الشيخ الثاني
تعرف لو مرة منتبه من استزول الشيخ الثاني حدا من جبل عامل، بقى شوف انت ولا جبل عامل مثل الشيخ حسين عبد الصمد هو الجماعات صور هاو يكونوا
ولا الشيخ البهائي
بصور هاو الجماعات الموجودين كانوا يعني. ولا مرة شو اسمه، بس اكيد ما حدا مشهور كثير يعني بالشهرة المعروفة يعني. هن المشهورين بجبل عامل بهالفترة كانوا هن عبارة عن الشهيد الاول بعدين المحقق الكلكي الشهيد الثاني، هيك ان الشهرة هيك تنقطع. شيخ البهائي او كذا حتى قديش ان اسمه طنان بالذهن، بس قديش تحس اثرهم بالفقه يعني، مش قصدي لان علماء عظماء ولهم اثار جليلة على المذهب، بس تشعر انه بقاء اثرهم لاسباب اخرى غير كونهم ماذا، غير كونهم فقهاء علماء يعني، غير الفقه يعني، حفظت اثارهم بطريقة اخرى بكتب اخرى بعلوم اخرى لعله مش بالفقه. اللي حفظ تراثهم بالفقه يعني حفظ ذكرهم بالفقه هن هو الثلاثة، اللي هن الشهيد الأول ثم المحقق الكلكي ثم الشهيد الثاني، وبعدين تروح على صاحب المدارك وصاحب المعالم، هؤلاء أشهر فقهاء جبل عامل يعني. وين كان المحقق الكلكي من كرك نوح يعني والقبول قبلت التزويج غاب وذهب الأكثر وانصرنا العبارة ويتم الإلزام بذكر الأجل وعدمه، ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وذلك فرع صلاحية الصيغة له فعلا. شفتوا، ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه تزوج متعة يعني قصد المتعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، يقول انقلابه دائما أمار على أنه ماذا صالح للصيغة له، وذهب الأكثر إلى المنع منه. عندها بحث بالأصول
لا تجري قاعدة أنه ما وقع لم يقصد ومقصد لم يقع،
هذه أحد الإشكالية اللي حتكلم عنها بعدها البحث. هو الماتن هو خلينا نكمل بحثنا وقدم تتوضح شو بدي. على كل حال عندنا بحث بالأصول بيسموه تعارض الأحوال، عندهم بالأصول سامعين بأصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، أصالة عدم الاشتراك، وهكذا أصول. هذه أصول عقلائية حاولوا يطبقوها في جملة من الموارد، إذا قديش كلها عقلائية وبعضها أصلا تعبديات ما تدري شو بدليلها لا بأس. سأقول حال جملة من الأصول مذكورة في علم الأصول، في جملة من الأصول اللفظية ذكرت في علم الأصول، بحب يراجع أول المظفر بالمقدمة مذكورين هذه الأصول، مذكورة هذه الأصول اللفظية في المقام. هذه الأصول اللفظية تعرض العلماء في لمناسبة ما أنه طب إذا دار الأمر هذا اللفظ أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو المجازي أطبق ماذا؟ أصالة الحقيقة. إذا دار أمره أنه أراد المعنى المجازي أو مثلا أراد العام أو الخاص أطبق أصالة العموم، أراد الإطلاق أو التقييد أطبق أصالة الإطلاق، أراد أن المعنى المضمر يعني هناك لفظ مضمر أو ليس لفظ مضمر أصالة عدم الإضمار. طب سؤال، إذا أنا أعرف ما مقصودك، أنت عندما قلت أخرج لهم دابة الأرض وقصدت من دابة ماذا؟ إنسان. وقصدت من ماذا من الدابة؟ الإنسان. عندما قصدت من الدابة الإنسان شككت، هل هذا الاستعمال؟ أنا بعرف مقصودك، مقصودك ومرادك من اللفظ ماذا؟ الإنسان. لكن استعمالك الدابة في الإنسان هل هو استعمال حقيقي أم مجازي؟ إذا كان استعمال حقيقي بنحو الاشتراك أو بنحو النقل، وإن شاء الله تعالى فهنا المراد واضح، لكن ماذا وين الإشكال؟ إشكال دار بأنه هذا استعمال مجازي أو من باب الاشتراك. يعني استعمالك، خليني بس فكرة وضحها، بس استعمالك اللفظ عين بالعين النابعة، أنا فهمان أن مقصودك من كلمة عين ماذا؟ العين النابعة. لكن هل عندما استعملت العين في العين النابعة من باب المجاز كان أو من باب ماذا؟ اشتراك. حقيقة يعني يجب الاشتراك، لأنه هي قطعا موضوعة للعين الباصرة. فأما أن نقول أنك استعملت الاستعمال المجازي بالعين النابعة وبمناسبة تعرف العين تنبع، المفروض بالعكس يكون على كل حال، فمن باب العين النابعة فاستعملت استعمال مجازي بقرينة المشابهة مع العين الباصرة بأن كل منهما ينبع منهما الماء، أو لا، استعمالك للعين في العين النابعة من الاستعمال الحقيقي وكلمة عين موضوعة لمين؟ للعين النابعة والباصرة. هنا دار أمرك بين مين ومين؟
بين
الاشتراك والمجاز. هل بيسموه شو؟ تعارض الأحوال. المجاز خلاف الأصل، والاشتراك ماذا؟ خلاف الأصل. لاحظتوا أنتم، المجاز خلاف الأصل والاشتراك خلاف الأصل، فتعارضت الأحوال. الأحوال هي الأمور اللي هي خلاف الأصل، مثل الخاص، مثل التقييد، مثل المجاز، مثل النقل، مثل الاشتراك ومشاكل ذلك، مثل التقدير، الإضمار، هذه كلها بسموها ماذا؟ خلاف الأصل، بسموها أحوال، تعرض على الكلام، مو أصلية، عارضة. هذه العوارض إذا اختلفت تعارضت، أنا شككت أنه هذا من باب المجاز أو الحقيقة، شو الأصل؟ تحمل على المجاز أو الحقيقة؟ لا، مجاز أو الاشتراك، تحمل على المجاز أو الاشتراك؟
ما فيها نحمل.
عندهم يدعون هم أن الأصل مجاز من الاشتراك. تقول لهم لماذا؟ يقول لك أولا لأن الاشتراك يحتاج إلى كلفة زائدة، فإن الاشتراك عبارة عن إنشاء وضع جديد، صح ولا لا؟ الاشتراك بحاجة إلى وضع. ثانيا إن العرب قد توسعوا بالمجاز، العرب معروفين بيحبوا كتير ماذا؟ الاستعمالات المجازية. بخشد يعني أنت بعضكم مباني، قد يكون مباني بعضكم أنه ما في مجاز بالقرآن وكذا وما أدري شو، بس العرب مو كان تفكر مثلكم، يعني أنتوا أكبر من هيك. أنا أتكلم نحن عرب الأقحاح، العرب الأقحاح كان يحبوا المجاز وتفتر المجاز ويهتموا كثير بماذا؟ بالاستعمالات المجازية. فلذلك إذا يقولون بهذه الأبحاث، إذا شككت أن هذا استعمال كان من باب الاشتراك أو من باب المجاز، بيقولوا حملها على المجاز. لماذا؟ لأن الاشتراك شو؟ لأن المجاز وسيع في لغة العرب، كثير التداول على لغة العرب، هذا أحد المرجحات كونه ماذا؟ مجازي. هاي بيسموها تعارض الأحوال، وعندهم بحث طويل، بحب يقرأ هذا البحث، يفتح يديه المسترشدين ويبدأ يقرأ لعله ما بينتهيش قراءة، يفتح يديه المسترشدين بحث اسمه تعارض الأحوال. بعدين العلماء الآن المتأخرين هولي يعني مثل صاحب الكفيفة صاعدا، صاروا يكتبوا بهذا البحث عبارة عن 3 أسطر أو 4 أسطر. تعارض الأحوال ما
تهذيب
عن الأصول، بس صار في ناس من وراء حذف هذه الأمور، صار ترد الشبهة بذهن بعض الناس أنه فيش مجاز بلغة العرب. لو أنت تقرأ هذه الأبحاث ما لها فايدة مباشرة، لكن في لها فايدة أنك تفهم أن لغة العرب قديش بيهتموا بماذا؟ بالمجاز، وترد عليه ساعتها وتخليش يتكلم. هذه نكتة. أنه قديش صحيح بعض العلوم أنه بتقل المطالعات شو فائدتها؟ لك إيه ما في فائدة لسه مباشرة، بس لعلك نفس أنك تطلع على النكات المردودة المأخذ والرد وكيف بيفكروا العلماء وكيف نظرتهم للغة ومشاكل ذلك، هذه لحالة فائدة. بحث الانسداد شايفينه إسا، تعرفوا أنه كم نكتة بالانسداد بترد على بحث القياس؟ كم نكتة من بحث الانسداد يمكن أن تستنبطها من كلمات العلماء للرد على القياس؟
القياس
التمثيل الرد على التمثيل حتى في صورة انفتاح باب العلم، حتى في صورة انسداد باب العلم، في دعاوي أنه يفتح باب القياس متى؟ طالما أنه نحن ما عندنا علم بالشرعيات، ما بتقرأوش بتلك أبحاث حديثة موجودة، في بعضهم بيقول ليش ما نفتحش باب، طالما من باب حجية الظن. حرمة العمل بالقياس كانت متى؟ عندما كان باب العلم مفتوح والعلم مفتوح. هلأ باب العلم ماذا؟ مسدود، فلنفتح باب شو؟ قياس. أنا ما أدري واقع محق الدين، يعني الله بده يمحق الدين بصورة الانسداد يعني؟ وإذا كانت رد القياس لأنه يلزم القياس ماذا؟ محق الدين. هل الله تعالى يرغب بمحقه في صورة الانسداد وبدوش يمحق في صورة الانفتاح؟ ما أولى الحفاظ على الموجود بصورة الانسداد. بس على كل حال هذا بسموه تعارض الأحوال. تعارض الأحوال في كلمات المتأخرين بيقولوا كل ما له طعمة وكل ما ذكر من قراء هي مجرد ظنون لا دليل على حجيتها. تعارض الأحوال، القراءة المبرزة إذا أفادتك ظهورا فبها ونعمت، وإلا فلا يكون لها أي حجية. طيب أنا عم بتكلم قبل هالتحقيقات، عم بتكلم أنا زمن الشهيد الثاني. زمن الشهيد الثاني كان يرجحوا ماذا؟ كان يرجحون المجاز على الاشتراك. فيقول الشهيد الثاني في مقام الرد الدليل الأول، شو كان الدليل الأول؟ أن المتعة يحتاج إلى ذكر ماذا؟ الأجل. يقول لك فهو جامع قدر المشترك، يقول لك إذن استعمال المتعة قطعا موجود وين؟ في العقد المنقطع، وهو يستعمل في العقد الدائم. في احتمالين، إما أن يكون مستعملا في العقد الدائم من باب الحقيقة فيقع الاشتراك، وإما أن يكون مستعمل ماذا؟ بالمجاز، والأصل عدم الاشتراك ورجح المجاز، فإذا شو مسوي؟ يكون استعماله شو؟ مجازي. وإذا كان استعمال المتعة في العقد الدائم استعمالا مجازيا فإنه معروف بين الفقهاء أنهم حصروا ماذا؟ حصروا الألفاظ العقود اللازمة بالصريحة التي ليس فيها أي تجاوزين. وإن شاء الله تعالى إذا أنت فيك تتناقشوا بالمقدمتين، أول مقدمة ذاك البحث له علاقة بالاشتراك اللفظي، أنت عم بتقول في اشتراك معنوي وفرق بين المطلبين. نحن عم نتكلم اشتراك معنوي واشتراك لفظي في المقام، اشتراك معنوي ما بدنا وضع جديد. ثانيا شو الدليل على حصر الألفاظ العقود اللازمة؟ شو الدليل؟ مثلا بإطلاق نحن أوفوا بالعقود، يعني عندنا إطلاقات، عندنا إطلاقات نحن، لا عنده إطلاق، هو عنده إطلاقات كمان، عندنا إطلاقات أدلة العقود. أسأل كل حال، طب هذا بالنسبة للطبع، بس خلينا نكمل البحث من خلص الوقت. بس هذا بالنسبة لأصل الدليل، لأصل الدليل الأول، لأصل الدليل الأول رده. الدليل الثاني شو ردك عليه الشهيد الثاني؟ يقول لك الشهيد الثاني أما الدليل الثاني سوف يأتي أنه أنا لا أقبل الرواية، أنه أنا هالروايات شو؟ هذه الروايات بتقول انقلب العقد دائما العقد من المنقطع إلى الدائم، هذه الروايات أنا لا أقبلها كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نقرأ العبارة بس. وذهب الأكثر إلى المنع منه لأنه حقيقة في المنقطع شرعان، فيكون مجازا في الدائم حذرا من الاشتراك. واضح العبارة ولا لا؟
قصد حقيقة شرعية،
بلي حقيقة شرعية، فيكون مجازا في الدائم. ليش يكون مجازا؟ فليكن حقيقة في المنقطع وحقيقة في الدائم. بيقول لك لا، إذا كان حقيقة في الدائم وحقيقة في المنقطع شو بيصير؟
اشتراك.
أنا بديش اشتراك لأن الأصل ماذا؟ مجاز. يعني أنا أشك بأن استعماله في الدائم مجاز أو حقيقة، رجح مين؟ المجاز على الحقيقة. شك أنه مجاز أو اشتراك، ما هو إذا حقيقة اشتراك، يعني أشك أنه مجاز أو اشتراك أرجح المجاز على الاشتراك. هذا بيسموه تعارض الأحوال. ولا يكفي ما يدل المجاز حذرا من عدم الانحصار. شفت دليله عدم الانحصار؟ هو عنده عبارة أحلى بالمسالك السابع الثاني، بيقول والتجوز في العقود اللازمة توسع لا يرتضونه. نسبه إلى الفقهاء، أن الفقهاء ما بيقبلوا أن يتوسعوا بماذا؟ بألفاظ العقود اللازمة حتى تشمل التجوز. والقول المحكي يعني القول المحكي تبع الرواية ممنوع، والرواية مردودة بما سيأتي، وهذا أولى، يعني هذا القول أولى. أما دول حتى لو سلمت الرواية ما في دلالة، لا لا حكم خاص في مورد خاص، فيأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة إذا الله وفقنا. فيأتي معنا مسألة أنه الاحتياط في الفروج ما معناه. في روايات ظاهرة بأن معنى الاحتياط في الفروج ذو جنبتين، أن الاحتياط في الفرج له جنبتين. جنب الأولى إذا عقدت على وحدة وشككت أنها لم تعد حلال أو بقيت أو صارت حرام عليك، شو بيكون؟ تبقى على زوجيتها. وفي عندنا احتياط آخر له علاقة بأنه ما تعقد على الموارد الشبهة. في عندنا احتياط بعد شو هو؟ له علاقة بأنه بعض الأحيان قد نمضي عقد نكاح فقط ماذا؟ حذرا من الشبهة. يعني ظهر في كلام بينك وبين امرأة وبنيتوا أنتوا على ماذا؟ على وجود عقد بينكما، ثم بعد ذلك شو؟ تبين أنه أن العقد كان باطل. في بعض الروايات ظاهرة بأنه شو؟ بأنه مقتضى الاحتياط أنه تمضي ماذا؟ ما تقدم من عقد النكاح. فلعل في الرواية مبنية على شو؟ طبعا فيك شفتي فيها ابتداء من عندك، بدك رواية بالمورد النص. لعل مورد الرواية اللي بتقول انقلب دائما هي استثناء، حتى لأنه بالنتيجة هذا عقد عليهم مشاكل ذلك من باب الاحتياط ماذا؟ أنه نمضي لهم ماذا؟ عقد النكاح، مو من باب أن المتعة بأصلها تدل على العقد الدائم فعلا. فتأملوا ها؟ ما بلك وطأه وانتهى. هذه النقطة. فبالروايات ظاهرة بأنه لا يمضى حتى هذا، حتى ما يكون عقد وقت شبه.
حتى وقت شبه ما بيحبوا أهل البيت
طبعا ما بيحب عقد شبه. شو منيح يعني؟
مش
منيح شيء يعني.
ما بيطلع الولد بالزنا يعمل معاملة.
شو دي سير يعني ولد؟ مش ابن زنا ولد، إيه بس أنا بتيجي شبه. والحمد لله رب العالمين.